وصل الكلام إلى المسألة 38، قال: ثم الوجود والعدم قد يحملان وقد يربط بهما المحمولات. هذه المسألة تتعرض لواحد من أهم المباحث الفلسفية والمنطقية، مبحث الحمل. وكما تعرفون، البحث في الحمل بحث في دائرة المفاهيم، فإن المفاهيم المفهوم هو الذي يقع موضوعا تارة ويقع محمولا تارة أخرى. ولذلك عندما يقال الوجود والعدم، فإن المراد منه مفهوم الوجود ومفهوم العدم. هذا أولا. الأمر الآخر الذي تنبيه الأمر الآخر الذي ينبغي التنبيه عليه أن البحث تارة يكون في الوجود وأخرى يكون في العدم. لماذا؟ لأن القضية إما موجبة وإما سالبة. إما مفاد القضية معنى ثبوتي وإما معنى سلبي. فلذلك يكون البحث تارة في الوجود وأخرى في العدم. الوجود قد يكون مفهوما مستقلا يسمى الوجود المحمولي. لماذا سمي بالوجود المحمولي؟ لأنه يقع في مرتبة المحمول، فيقال: الإنسان موجود، القمر موجود. وهذا البحث مر معنا مرارا وتكرارا، قلنا مفاد مثل هذه القضايا هو ثبوت الشيء في الأعيان. عندما يقال زيد موجود، فإن المراد أن زيدا ليس وهما، ليس ضربا من الوهم، وإنما في الأعين، وإنما متحقق في الأعين. وكذلك مفهوم العدم كالوجود يكون مفهوما مستقلا ويسمى بالعدم المحمولي، فيقال: الإنسان معدوم وزيد معدوم. ومفاد هذا النحو من القضايا مخالف مناقض مناف للنحو الأول. يريدون النفي، نفي الشيء عن الأعين. الآن ما هو الفرق بين قولنا الإنسان أو زيد ليس بما زيد ليس بموجود، أو زيد لا موجود، أو زيد معدوم؟ ها هنا ثلاثة أنحاء من التأليف: إما أن يقال زيد ليس بموجود، وإما أن يقال زيد هو لا موجود، وإما أن يقال زيد هو معدوم. في الواقع هذا الذي ذكرناه هو الذي يعبرون عنه عندما يقسمون القضية. يقولون: القضية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محصلة ومعدولة وعدمية. هكذا يقسم المحقق الطوسي إذا تراجعون أساس الاقتباس ترون أنه يقسم القضية إلى 3 أقسام خلافا لمشهور المناطق. مشهور المناطق مناطق يقسمون القضية إلى محصلة معدولة، إما محصلة المعمول التركيز عادة يكون محمول، إما محصلة المحمول تقريبا محصلة مجاولة المحمول. فيقولون إما أن يقال زيد ليس بموجود فهذه سالبة محصلة المحمول، وإما أن يقال زيد هو لا موجود هذه موجبة معدولة المحمول. المحقق الطوسي يضيف قسما ثالثا يقول وإما أن تكون قضية عدمية فيقال زيد معدوم. فالمحقق الطوسي يثلث القسم خلافا لمشهور المناطق. وكيف كان؟ الوجود إما أن يكون محموليا وإما أن يكون رابطا. الوجود الرابط وظيفته الربط بين الموضوع والمحمول، يربط بين الموضوع والمحمول. في الواقع هذا الوجود الرابط الذي يربط بين الموضوع والمحمول وظيفته وظيفة الحرف في اللغة، كما أن الحرف في اللغة لا يكون طرفا، الطرف هو الاسم، الاسم يكون طرفا إما ركنا وإما فضلة، أما الحرف فيربط بين الطرفين، يربط بين الاسمين أو بين الاسم والفعل. هذا البحث انقسام الوجود إلى المحمول والرابط هو بحث شريف يتعرض له الأصوليون في مبحث المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. في الأصول الأصوليون يقسمون اللفظ والكلمات إلى قسمين فقط خلافا للنحات. يقولون اللفظ إما اسم وإما حرف لا وجود للفعل، إما أن يدل على معنى مستقل وإما أن يربط بين المعاني. الفعل تقول لهم طيب والفعل من أي قسم؟ يقولون لا الفعل مركب، الفعل بمادته يدل على معنى مستقل وبهيئته حرف يربط بين المادة وبين الفاعل مثلا، فالفعل عندهم مركب وليس قسيما للاسم والفعل، وإنما فيه جهة اسمية وجهة حرفية. فالكلمة عندهم إما تدل على معنى مستقل وإما تدل وإما وظيفة الربط. هكذا يقال فيما نحن هذا يقال فيما نحن فيه. الوجود كما يكون معنى مستقلا يكون رابطا، يكون معنى حرفيا يربط بين المحمول والموضوع. إذا الوجود الرابط مفاده الربط بين شيء وشيء، مفاده ثبوت شيء لشيء. عندما يقال الإنسان كاتب ها هنا 3 أمور: الموضوع الإنسان، والمحمول كاتب، وأمر ثالث وهو نسبة أو ثبوت الكتابة للإنسان. ثبوت الكتابة للإنسان وحصول الكتابة للإنسان وكون الكتابة حاصل في الإنسان، هذا المعنى الثالث لا يوجد في اللغة العربية لفظ بإزائه، لا يوجد لفظ يدل عليه، يوجد لفظ يدل على الموضوع، نقول الإنسان، ويوجد لفظ يدل على المحمول، نقول كاتب، لكن هذا المعنى الثالث ثبوت الكتابة للإنسان في اللغة العربية لا يوجد لفظ يدل عليه، مع أنه معنى من المعاني. القضية تتألف من ثلاثة معاني، من الموضوع ومن المحمول ومن ثبوت المحمول للموضوع. في لغات أخرى قد تجد لفظا بإزاء هذا المعنى الثالث. هذا هو الوجود الرابط، هذا هو المعنى الثالث. طبعا نحن نقول في اللغة العربية الذي يدل على هذا المعنى هيئة التركيب، هيئة التأليف، هيئة التركيب هي التي تدل على هذا المعنى الثالث، على هذا الثبوت، ثبوت شيء لشيء. العدم كذلك يكون رابطا، كما كان العدم محموليا كالوجود، كذلك يكون رابطا كالوجود. لكن مفاده سلب شيء عن شيء، فتسميته رابطا لا شك ولا ريب أنه أو أنها من قبيل التجوز، وإلا فإن مفاده سلب الربط ورفع الربط، فهذا ليس رابطا بل بالعكس، لكن يقال له رابط تجوزا. هذا من قبيل تسمية السوالب في الحملية والمتصلة والمنفصلة. السالبة نسمي الحملية السالبة قضية حملية سالبة، مع أن السالبة لا يوجد فيها حمل بل فيها سلب للحمل، وكذلك في المتصلة السالبة فيها سلب للاتصال، فهذه ليست متصلة لكنه تسمى متصلة، وهكذا في المنفصلة السالبة، السالبة المنفصلة فيها سلب للانفصال. مع ذلك المناطق يسمون السوالب بالحملية والمتصلة والمنفصلة، إما مجازا وإما هذا يذكرونه في الحاشية، أذكر في الحاشية يذكر هذا المطلب، إما مجازا أو من قبيل الحقيقة العرفية، هذا مر معكم. مثال العدم الرابط: الإنسان ليس بكاتب. إذن مفاد العدم الرابط سلب الكتابة عن الإنسان، سلب شيء عن شيء، هذا إذا تذكرون قلنا يسمى بعدم الملك. العدم الرابط هو الذي يفيد سلب الملكة عن الموضوع. إذن الخلاصة: الوجود والعدم كما يحملان يقع بهما الربط، كما يكونان من قبيل المعاني المستقلة فيحملان على الموضوع، يكونان من قبيل الرابط الذي يربط المحمول بالموضوع. فالحمل إما أن يكون بلا واسطة، وإما أن يكون بواسطة ببركة الرابط. في الوجود المحمول لا يحتاج إلى رابط، في الوجود المطلق لا رابط، في الوجود المطلق لا يحتاج إلى رابط، نحتاج إلى الرابط. في هذه المسألة المصنف يتعرض إلى 4 مطالب. أولا هذا الذي ذكرناه، هذا المطلب الأول الذي ذكرناه يقسم الوجود إلى المحمول وإلى الرابط. بعد ذلك يتعرض لمعنى الحمل، لأنه بمناسبة الكلام في الوجود المحمول فإننا سنتكلم عن الحمل. المحمول هو الذي يحمل على الموضوع، فيتعرض بهذه المناسبة لمعنى الحمل. ما هي الشروط المحققة للحمل؟ كيف يكون الحمل صحيحا؟ متى يكون الحمل مفيدا؟ متى لا يكون مفيدا؟ متى لا يكون صحيحا؟ ثم بعد ذلك يتعرض إلى جملة من الإشكالات والاعتراضات على الحمل. بعد ذلك في آخر المطلب يبين أن الحمل من المعقولات الثانية. هذا خلاصة هذه المسألة. نطبق هذه العبارة. قال: ثم الوجود والعدم قد يحملان وقد يربط بهما المحمولات، قد يحملان وقد يربط بهما المحمولات. أقول الوجود والعدم قد يحملان على الماهيات، كما تقول الإنسان موجود والإنسان معدوم، وقد يجعلان رابطة كقولنا. شوف، لأنه هذه الرابطة ليس بإزائها لفظ، فترى الشارح يتكلف لها اللفظ، كقولنا الإنسان يوجد كاتبا، لا يقال في العربية الإنسان يوجد كاتبا، يقال الإنسان كاتب، لكن هو يريد أن يبرز المعنى الثالث الذي ليس بإزائه لفظ في اللغة العربية، فيتكلف لأجل ذلك، يقول الإنسان يوجد كاتبا، والمعنى الثالث هو هذا، وجود الكتابة للإنسان. لماذا فعل هذا؟ لأنه في اللغة العربية لا يوجد لفظ بإزاء هذا الوجود الرابط، كقولنا الإنسان يوجد كاتبا والإنسان يعدم عنه الكتابة، هذا عدم رابط. فها هنا المحمول هو الكتابة، والوجود والعدم رابطتان، أحدهما رابطة الثبوت والوصل، والأخرى رابطة السلب والفصل. لا يوجد عندنا رابطة السلب والفصل، وإنما هي سلب للربط وسلب نعم، هي سلب للربط وفصل، لكن يقال مجازا رابطة للسلب. ثم يقول الماتن: والحال يستدعي اتحاد الطرفين. يشرع هذا شروع في بيان وتحقيق معنى الحمل. ما هو الحمل؟ لابد أن نفهم الحمل، فهذا بحث مهم نحتاج إليه في المنطق، لابد أن نلتفت هنا جيدا. ما هو الحمل؟ أنا سأشرح من خارج ثم نحاول أن نطبق على العبارة. شوف، عندما يقال ألف هو باء، ألف هو باء، هذه قضية موضوعها ألف ومحمولها باء، ماذا نريد من قولنا ألف هو ب؟ ليس معنى هذا القول أن معنى ألف هو معنى باء، وإلا لو كان المراد من قولنا ألف هو باء أن معنى ألف هو عين معنى باء لما صدق مثل قولنا الإنسان ضاحك، لأن معنى الإنسان ليس هو معنى الضحك، الإنسان معناه يغاير معنى الضحك. إذن ما هو مفاد ألف هو باء؟ هكذا يقولون، مفاد ألف باء أو ألف هو باء أن كل فرد فرد مما يقال وينطبق عليه معنى ألف، يصدق عليه معنى ألف، هو كذلك مصداق لمعنى باء، يقال عليه معنى باء. بعبارة أخرى، في قولنا ألف هو باء عندنا 3 أمور: عندنا معنى ألف الذي هو الموضوع، وعندنا معنى باء الذي هو المحمول، ومعنى ألف لا بد أن يكون مغايرا لمعنى باء. شرط الحمل أن يكون الموضوع معناه مغايرا لمعنى المحمول، وإلا إذا لم يكن معنى الموضوع مغايرا لمعنى المحمول فإن الحمل لا يفيد. تقول مثلا الإنسان بشر، في مثل هذا القول هذه القضية ليست قضية لأنها لا تفيد. لماذا لا تفيد؟ لأنه لا تغاير بين الموضوع والمحمول. شرط الحمل أن يكون موضوع مغايرا للمحمول، لا ينبغي أن يكون الموضوع متحدا مع المحمول من جميع الجهات كما في المترادفات، حمل المرادف على المرادف هذا ليس من قبيل الحمل. شرط الحمل التغاير بين معنى ألف ومعنى باء، بين الموضوع والمحمول، التغاير المفهومي، لابد أن يكون المفهوم الموضوع مغاير لمفهوم المحمول. وعندنا أمر ثالث وهو ما ينطبق عليه المفهوم، المصداق الخارجي، الذات التي في الأعيان. الحمل هو انطباق الموضوع والمحمول في القضية الموجبة، طبعا انطباق ألف وباء المتغايرين مفهوما على مصداق واحد، هذا الانطباق على المصداق الواحد هو شرط تحقق الحمل. إذن الشرط الأول حتى يتحقق الحمل هو أن يكون ألف مغاير لباء، أن يكون معنى ومفهوم ألف مغاير لباء، وإلا لم يفد الحمل لو لم يكن الموضوع والمفهوم متغايران، لو كان متحدان من كل جهتين لم يفد الحمل. هذا أولا، وثانيا لا بد أن يكون ألف وباء متحدان من وجه، لا ينبغي أن يكون ألف وباء متغايران بنحو كلي، متغايران بالمطلق. لا بد أن يكون ألف وباء متحدان من وجه، وإلا لم يصح الحمل. أولا نقول لا بد أن يكون متغايران وإلا لم يفيد الحمل. الآن نقول لا بد أن يكونا متحدان من وجه وإلا لم يصح الحمل. لو لم يكونا متحدان من وجه، لو كانا متغايران بنحو كلي ومطلق كما في الإنسان والحجر، فإنه لا يصح الحمل. لا يصح حمل الحجر على الإنسان، فيقول الإنسان حجر. لماذا لا يصح الحمل؟ لأن بين الإنسان والحجر تغاير كلي، لا يوجد جهة اتحاد، لا يوجد جهة اتحاد، لا يمكن أن يتحد الحجر مع الإنسان، بخلاف الإنسان كاتب، فإن الكتابة تعرض الإنسان، تتحد مع الإنسان، فالإنسان كاتب فيه الحيثيتان، حيثية الشرط الأول وهو حيثية التغاير، فإن معنى الإنسان مغاير لمعنى الكتاب. ثانيا الحيثية الثانية كذلك متحققة، وهي حيثية الاتحاد، فإن الكتابة في الخارج متحدة قائمة، تقوم بالإنسان قيام السواد بمحله، قيام العرض بمحله. هذا هو الذي يصحح الحمل. إذن في الحمل نحتاج إلى الحيثيتين معا، حيثية الاتحاد والتي لأجلها نصحح الحمل، وحيثية التغاير التي لأجلها يكون الحمل مفيدا. واضح؟ هو بعد ذلك يقول في آخر البحث في هذا المقطع، يقول الآن ما به الاتحاد، ما به الاتحاد قد يكون نفس الموضوع أو نفس المحمول أو أمر ثالث خارج عن الموضوع والمحمول، في مثل قولنا الإنسان كاتب، ما به الاتحاد هو الإنسان هو الموضوع. أو لو عكسنا القضية نقول الكاتب إنسان، فما به الاتحاد يكون المحمول. أو في مثال آخر نقول الكاتب ضاحك، هنا ما به الاتحاد ليس هو الموضوع ولا هو المحمول، لأن الإنسان لم يقع موضوعا في هذه القضية ولم يقع محمولا، فيكون أمرا ثالثا خارج عن الموضوع والمحمول. قال والحمل ويستلزم اتحاد الطرفين الموضوع والمحمول، لكن اتحادهما من وجه، لا ينبغي أن يتحد الموضوع والمحمول من كل وجه كما في الترادف، كما في المترادفين، وإلا حمل المرادف على المرادف له ليس حملا، لأن مثل هذه القضية هي صورة قضية وليست قضية، هذه القضية لا تفيد شيء عندما تقول الإنسان بشر، لا تفيد شيء. لابد أن يكون المعنى يفيد شيئا، هذا هو تعريف الخبر. الخبر يفيد شيئا لم يكن معلوما عند السامع، فأنت عندما تأتي بالمحمول لابد أن تفيد شيئا لم يكن حاصلا عندك بالموضوع. المحمول لابد أن يفيد أمرا زائدا، وهذا هو معنى القضايا التركيبية. القضية التركيبية هي التي المحمول فيها يفيد شيئا لم يكن يستفاد من الموضوع، واضح؟ فحمل المرادف على المرادف لا يفيد شيئا، فمثل هذه القضية لا يقال لها قضية، لا يوجد فيها حمل، القضية تتقوم بالحمل، والحمل يستدعي اتحاد الطرفين، لكن من وجه وليس من جميع الجهات، وتغايرهما من آخر، من وجه آخر. كذلك ينبغي أن يكون التغاير من جميع الجهات، وإلا لما صح الحمل. وجهة الاتحاد قد تكون أحدهما، كما في قولنا الإنسان كاتب أو الكاتب إنسان، وتكون ثالثا كما في قولنا الضاحك كاتب، فإنما به الاتحاد هو الإنسان. أقول لما ذكر أن الوجود والعدم قد يحملان وقد يكونان رابطتان بين الموضوع والمحمول، شرع في تحقيق معنى الحامل وتحريره، أن إذا حملنا وصفا محمولا على موصوف على موضوع، ما معنى هذا الحمل؟ فلسنا نعني به عندما يقال ألف هو باء. ما معنى ألف هو باء؟ فلسنا نعني به أن ذات الموضوع هي ذات المحمول بعينها. ليس المراد من ألف هو باء أي أن ذات ألف هي ذات باء. لو كان المراد من الحمل أن ذات ألف هي ذات باء لم يصدق الحمل إلا في دائرة الترادف. في دائرة الترادف يصدق الإنسان بشر، أي أن ذات الإنسان هي بعينها ذات البشر، لكن صدق الحمل فقط في دائرة ترادف كما ترى. فلسنا نعني به أن ذات الموضوع هي ذات المحمول بعينها، فإنه لا يبقى حمل ولا وضع. لو كان المراد من الحمل أن ذات الموضوع هي ذات المحمول، لا يبقى لا حمل ولا وضع، إلا في اللفظ، إلا في الألفاظ المترادفة، وهو بلا شك ولا ريب باطل. لا أحد يقول أن القضايا عندنا منحصرة في الترادف، في دائرة الترادف، لأن قولنا الإنسان حيوان صادق بلا شك، مع أن الإنسان حيوان ليس من قبيل المترادفين، وليس الإنسان والحيوان مترادفين. إذن ليس معنى الحمل أن ذات الموضوع يحمل عليه ذات أو هو ذات المحمول. ليس معنى الحمل اتحاد الذاتين مطلقا. ليس معنى الحمل أن تتحد ذاتي الموضوع والمحمول من كل جهتين، فإن هذا لا يفيد شيئا. ولا نعني به أن ذات الموضوع مباينة بالكلية لذات المحمول، مغايرة بالكلية لذات المحمول، فإن الشيئين المتباينين كالإنسان والفرس أو كالإنسان والحجر يمتنع حمل أحدهما على الآخر. لا يصدق الإنسان فرس ولا يصدق الإنسان حجر. إذن الحمل لا يصدق في قولنا الإنسان بشر ولا يصدق في قولنا الإنسان فرس. إذن أين يصدق الحمل؟ ما هو شرط الحمل؟ ما هو المحقق للحمل؟ بل نعني به أن المحمول والموضوع بينهما اتحاد وبينهما تغاير، بينهما اتحاد من وجه وتغاير من وجه آخر. فإنا إذا قلنا الضاحك كاتب عنينا به أن الشيء الذي يقال له الضاحك، يعني مصداق الضاحك، مصداق الضاحك لا ذات الضاحك، مصداقه هو الشيء الذي يقال له الكاتب، هو مصداق الكاتب. إذن عندنا مصداق واحد ينطبق عليه، تنطبق عليه الذاتان، ينطبق عليه المفهومان، مفهوم الضاحك ومفهوم الكاتب. فجهة الاتحاد هي الشيء، وجهة التغاير هي الضحك والكتابة. إذا عرفت هذا فاعلم أن جهة الاتحاد قد تكون أمرا مغايرا للموضوع والمحمول، كما في المثال: فإن الشيء الذي يقال له ضاحك وكاتب هو الإنسان، وهو غير الموضوع والمحمول. وقد تكون أحدهما كقولنا الإنسان ضاحك، أو بالعكس والضاحك إنسان. هذا تمام الكلام في تحقيق وبيان معنى الحمل. إذا عرفت أن الحمل فيه الجهتان، جهة الاتحاد وجهة التغاير. بعد ذلك يتعرف من هنا بعد ذلك يتعرض الماتن إلى جملة من الاعتراضات والإشكالات والشبهات حول الحمل. البعض أشكل على الحمل، قال: لا يمكن أن يكون هناك حمل، الحمل محال، الحمل ممتنع مستحيل. لماذا؟ لجملة من الأدلة التي قدمها هذا المستشكل. الدليل الأول: لماذا الحمل يمتنع ويستحيل؟ يقول المستشكل: الآن أنتم ماذا ذكرتم؟ قلتم أن الحمل يحققه وشرطه التغاير، لا بد أن يكون الموضوع والمحمول متغايران. لكن أي مغايرة؟ ليست تلك المغايرة المطلقة، وإنما مغايرة من وجه. لماذا لا بد أن يكون المحمول مغايرا للموضوع من وجه حتى يتحد؟ كي يتحد، وإلا لو لم يكن بينهما مغايرة من وجه، لو كان التغاير من كل وجه لما اتحد، فلا يصح الحمل. إذن التغاير التام يمنع الحمل، فلا بد أن يتغايران من وجه. فإذا تغايرا من وجه اتحدا من وجه، واتحادهما عبارة أخرى عن قيام المحمول بالموضوع، قيام السواد بمحله. ألا ترى كيف السواد يقوم بالجسم؟ عندما يقوم السواد بالجسم، هذا القيام وهذا هو الذي يصحح الحمل. القيام هو الاتحاد، الحلول هو الاتحاد. فإذا قام السواد بالجسم، صح أن يقال الجسم أسود. قيام الكتابة بالإنسان هي التي تصحح قولنا الإنسان كاتب. إذن الحمل يستدعي المغايرة، والمغايرة لا بد أن تكون من وجه لا من كل وجه. فإذا كانت المغايرة من وجه، فإن المغايرة من وجه تستدعي الاتحاد، هي التي تهيئ للاتحاد. والاتحاد معناه قيام المحمول بموضوعه، قيام السواد بمحله. فيصدق قولك الجسم أسود أو الإنسان كاتب، لأن الكتابة قائمة متحدة بالإنسان. ثم يقول: وقيام الكتابة بالإنسان، قيام السواد بمحله، فرع أن يكون المحل فارغا من السواد. الآن كيف الجسم يكون أسود؟ لابد أن يكون الجسم لا يوجد فيه سواد، ثم يعرض له السواد. كيف يكون الإنسان كاتب؟ لا بد أن يكون الإنسان خال من الكتابة، معدومة فيه الكتابة، ثم تعرض، ثم تحل فيه الكتابة، تقوم فيه الكتابة. إذن قيام المحمول بالموضوع شرطه أن يؤخذ الموضوع بشرط عدم القائم فيه. لابد أن يؤخذ الموضوع الإنسان بشرط عدم الكتابة. فإذا أخذ الموضوع كالإنسان بشرط عدم القائم، بشرط عدم الكتابة، استحال حمل الكتابة عليه، فإنه يلزم من حمل الكتابة على الموضوع المأخوذ بشرط عدم القائم يلزم اجتماع المتناقضين. الآن لا يخلو الأمر، المستشكل يمكن أن يطور من إشكاله. يقول: أنتم بين احتمالين وشقين، إما أن تأخذوا الموضوع بشرط وجود الكتابة، فحمل الكتابة عليه يلزم منه حينئذ اجتماع المثلين، وإما أن تأخذ الموضوع بشرط عدم القائم فيه، فيكون حمل المحمول عليه يلزم منه اجتماع النقيضين. واضح الإشكال؟ فالحمل محال لأنه يلزم منه المحال، إما اجتماع المثلين وإما اجتماع النقيضين. في مقام الجواب نقول للمستشكل: الحمل لا شك ولا ريب أنه يستدعي التغاير، ولا يستدعي ذاك التغاير من كل وجه كما تفضلت، بل يستدعي التغاير من وجه. إلى هنا كلامك صحيح، والتغاير من وجه يستلزم الاتحاد من وجهين. كلامك صحيح، لكن الاتحاد لا يستدعي الحلول والقيام. هنا نسجل عليك نقطة، فإن الاتحاد لا يستلزم القيام. من أين جئت بهذه القاعدة، أنه كلما كان المحمول متحدا مع الموضوع لزم من ذلك قيام المحمول بالموضوع؟ فإنه في قولنا الإنسان حيوان، لا شك أن الإنسان حيوان قضية صادقة، مع أن المحمول مغاير للموضوع، الحيوان مغاير للإنسان وليس مغايرا له من كل وجه، فيتحد معه لكنه لا يقوم به، الحيوان لا يقوم بالإنسان لأنه جزءه، الجزء لا يقوم بالكل، الجزء متحد مع الكل. فهذا الذي تذكره من أن الاتحاد يلزمه القيام أو فرع القيام، هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. أولا، ثانيا نقول سلمنا أن الحملة يستدعي التغاير، التغاير يستدعي الاتحاد، والاتحاد يستدعي القيام والحلول. أنت بعد ذلك ماذا قلت؟ قلت الأمر لا يخلو إما أن تأخذ الموضوع بشرط وجود القائم يعني المحمول، إما أن تأخذه بشرط وجود القائم فيلزم اجتماع الاثنين، وإما أن تأخذه بشرط عدم القائم فيلزم اجتماع النقيضين فيكون الحمل محالا. نحن نقول لا، نحن نختار شقا ثالثا ولا يلزم المحذور. ما هو الشق الثالث؟ نقول الحمل يستلزم أو شرطه أن يكون الموضوع مأخوذا لا بشرط من حيث وجود القائم به أو عدم القائم به. الحمل شرطه الموضوع غير المقيد المطلق. لماذا تقيد تارة الموضوع بوجود الكتابة مثلا أو بعدم الكتابة؟ الموضوع يؤخذ مطلقا لا بشرط من حيث وجود الكتابة وعدمها. هذا الموضوع الذي لا يؤخذ لا بشرط، لا يلزم منه هذا المحذور. إذا أخذنا الموضوع لا بشرط لا يلزم منه هذا المحذور الذي ذكرت، اجتماع المثلين أو اجتماع النقيضين. هكذا يجيب الناتج. قال والتغاير لا يستدعي، والتغاير بين المحمول والموضوع لا يستدعي الاتحاد، وبالتالي قيام أحدهما بالآخر. هذا أولا. ثانيا، ولا اعتبار عدم القائم لا ينبغي أن يؤخذ، ليس شرط الموضوع أن يعتبر مع عدم القائم حتى يلزم التناقض. ولا اعتبار عدم القائم في القيام لو استدعى التغاير الحملة أو لو استدعى تغاير القيامة فإنه لا يعتبر عدم القائم في القيام. أقول لما ذكر أن المحمول مغاير للموضوع من وجه صدق عليه مطلق التغاير، وصدق التغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر قيام العرض بمحله، فإننا نقول الإنسان حيوان وليست الحيوانية قائمة بالإنسانية. ثم سلمنا أن الحمل والتغاير يستدعيان القيام. ثم لو فرضنا أن التغاير مع الحمل يقتضي قيام أحدهما بالآخر، لكن لا يلزم من كون المحمول قائما بالموضوع كون الموضوع في نفسه في ذاته مأخوذا باعتبار عدم القائم. هكذا كأن المستشكل يقول قيام المحمول بالموضوع فرع أن يكون الموضوع فارغا عن المحمول، يعني مأخوذا بشرط عدم المحمول. فإذا أخذ بشرط عدم المحمول، حمل المحمول عليه حينئذ سيلزم منه التناقض، واضح؟ لكن لا يلزم من كون المحمول قائما بالموضوع كون الموضوع في نفسه وذاته مأخوذا باعتبار عدم القائم، فإنه حينئذ اعتبار حينئذ حين كون الموضوع مأخوذا باعتبار عدم هكذا يقال حين كون الموضوع مأخوذا باعتبار عدم القائم، فإنه حينئذ اعتبار زائد على ذات المحمول والموضوع. لا بد أن يؤخذ الموضوع باعتبار ذاته لا باعتبار عدم القائم فيه. كذلك المحمول لا بد أن يؤخذ باعتبار ذاته لا باعتبار عدم قيامه في الموضوع. هذا من الجهتين يصدق. فهذا الاعتبار اعتبار عدم القيام، هذا اعتبار زائد لا دليل عليه ولا يستدعيه، ليس فقط لا دليل عليه بل لا يستدعيه القيام. ليس شرط القيام أن يكون الموضوع بشرط عدم القائم. وإثبات الوجود للماهية الإشكال الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.